لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: لقد تحدثنا في التعاليم الثلاث الأخيرة عن عمل الروح القدس المقدس الذي يتم في الأسرار وفي الصلاة وباتباع مثال والدة الإله. ولكن لنصغ إلى ما يقوله نص شهير من المجمع الفاتيكاني الثاني: إن الروح القدس لا يقدس شعب الله ويرشده ويزينه بالفضائل بواسطة الأسرار والخدمات فقط، وإنما أيضا موزعا على كل واحد مواهبه كما يشاء. تبع البابا فرانسيس يقول: لقد حان الوقت إذن لكي نتحدث أيضا عن هذه الطريقة الثانية لعمل الروح القدس، والتي هي العمل المواهبي. هناك عنصران يساهمان في تحديد ماهية الموهبة. أولا، الموهبة هي العطية التي تعطي لأجل الخير العام، وبعبارة أخرى هي ليست موجهة في المقام الأول وعادة لتقديس الفرد، وإنما لخدمة الجماعة. أضاف الأبولقدس يقول: ثانيا، الموهبة هي العطية التي تعطى لواحد أو للبعض بشكل خاص وليس للجميع بالطريقة نفسها. هذا ما يميزها عن النعمة المقدسة والفضائل اللاهوتية والأسرار التي هي بالمقابل نفسها ومشتركة للجميع. هذا الأمر يشرحه لنا المجمع أيضا. فالروح القدس، يقول المجمع، يوزع أيضا نعما خاصة بين المؤمنين من كل رتبة، يجعلهم بها ملائين ومستعدين للقيام بأعمال وظائف مفيدة لتجديد الكنيسة وتوسيعها بشكل أكبر. بحسب تلك الكلمات يوهب لكل واحد ما يظهر الروح لأجل الخير العام. تبع الحبر الأعظم يقول: إن المواهب هي الجواهر أو الحلي التي يوزعها الروح القدس لكي يجعل عروس المسيح جميلة. وهكذا يمكننا أن نفهم لماذا ينتهي النص المجمعي بالحث التالي: وهذه المواهب سواء كانت مواهب استثنائية أو حتى أبسط وأكثر شيوعاً، بما أنها مكيفة ومفيدة بشكل خاص لاحتياجات الكنيسة، يجب أن تقبل بامتنان وتعزية. لقد كان بنديكتوس السادس عشر يؤكد: من ينظر إلى تاريخ حقبة ما بعد المجمع يمكنه أن يتعرف على ديناميكية التجديد الحقيقي التي غالبا ما اتخذت أشكالا غير متوقعة في حركات مفعمة بالحياة والتي تجعل ملموسة حيوية الكنيسة المقدسة. أضاف الحبر الأعظم يقول: علينا إذن أن نعيد اكتشاف المواهب، لأن هذا الأمر سيجعلنا نفهم تعزيز العلمانيين والنساء بشكل خاص، لا كحقيقة مؤسساتية واجتماعية فحسب، وإنما في بعده الببلي والروحي. إن العلمانيين في الواقع ليس نوعا من المعاونين الخارجيين أو القوات المساعدة للإكليروس، لا، هم لديهم مواهبهم وعطاياهم الخاصة التي يساهمون من خلالها في رسالة الكنيسة. ونضيف أمرا آخر: عند الحديث عن المواهب علينا أن نبدد على الفور سوء الفهم، وهو تشبيهها بمقدرات وقدرات مذهلة وغير عادية، لأنها عطايا عادية تكتسب قيمة غير عادية عندما يلهمها الروح القدس وتتجسد في مواقف الحياة بمحبة. إن هذا التفسير للموهبة مهم، لأن العديد من المسيحيين عندما يسمعون عن المواهب ويشعرون بالحزن وخيبة الأمل، لأنهم مقتنعون بأنهم لا يملكون أي موهبة ويشعرون بأنهم مسيحيون مستبعدون أو مسيحيون من الدرجة الثانية. لقد رد القديس أغسطينوس على هؤلاء الأشخاص في عصره بمقارنة بليغة جدا: إذ كنت تحب كما يقول لشعبه فما تملكه ليس بالقليل، إذ كنت في الواقع تحب الوحدة فكل ما يملكه شخص ما فيها تملكه أنت أيضا. إن العين وحدها في جسد هي التي تمتلك القدرة على الرؤية، ولكن هل ترى لنفسها فقط؟ لا، بل هي ترى لليد والقدم ولجميع الأعضاء. وختم البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالقول: ها قد كشف السر الذي من أجله يصف بولس الرسول المحبة بأنها الأفضل، هي تجعلني أحب الكنيسة والجماعة التي أعيش فيها، وفي الوحدة تكون كل المواهب وليس بعضها فقط لي، كما أن مواهب إن بدت قليلة هي للجميع ولخير الجميع. إن المحبة تضاعف المواهب وتجعلها موهبة الفرد موهبة الجميع. في ختام مقابلته العامة حيا البابا فرانسيس المؤمنين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل والمراهق الذي يحتفل به اليوم، أود أن أعلن أن اللقاء العالمي حول حقوق الطفل بعنوان لنحبهم ونحميهم سيعقد هنا في الفاتيكان في 3 شباط فبراير المقبل بمشاركة خبراء وشخصيات من مختلف البلدان. سيكون فرصة لتحديد سبل جديدة لإنقاذ وحماية ملايين الأطفال الذين لا يزالون محرومين من حقوقهم ويعيشون في ظروف غير مستقرة ويتعرضون للاستغلال وسوء المعاملة ويعانون من العواقب المأساوية للحروب. هناك مجموعة من الأطفال الذين يقومون بالتحضير لهذا اليوم، شكرا لكم جميعا أنتم الذين تقومون بذلك. تابع الأب الأقدس يقول: أريد أن أقول أنه في العام المقبل في يوم المراهقين سأقوم بإعلان قداسة الطوباوي كارلو أكويتس، وفي اليوم الشباب العام المقبل سأقوم بإعلان قداسة الطوباوي بيير جورجيو فيرساتي. أضاف الحبر الأعظم يقول: لقد صادف يوم أمس ذكرى مرور 1000 يوم على غزو أوكرانيا مناسبة مأساوية بسبب الضحايا والدمار الذي سببه، لكنه في الوقت عينه عار مخزن للبشرية بأسرها، لكن لا ينبغي لهذا الأمر أن يثنينا عن البقاء إلى جانب الشعب الأوكراني المعذب وعن طلب السلام والعمل لكي نجعل السلاح يفسح المجال للحوار والمواجهة للقاء. أول أمس تابع الأب الأقدس يقول: تلقيت رسالة من شاب جامعي من أوكرانيا يقول فيها: يا أبتي، عندما تتذكر بلدي يوم الأربعاء وتتاح لك الفرصة لتتحدث إلى العالم بأسره في اليوم 1000 من هذه الحرب الرهيبة، أرجوك لا تتكلم فقط عن معاناتنا، وإنما كن أيضا شاهدا لإيماننا حتى وإن كان ناقصا، إلا أن قيمته لا تقل، لأنه بضربات فرشاة مؤلمة يرسم صورة المسيح القائم من الموت. في هذه الأيام هناك الكثير من الموت في حياتي، أنا أعيش في مدينة يقتل فيها صاروخ ويجرح عشرات المدنيين. أن أكون شاهدا للكثير من الدموع هو أمر صعب. كنت أود أن أهرب، كنت أود أن أعود طفلا تحتضنه أمه، كنت أود بصراحة أن أكون في صمت وحب، لكنني أشكر الله لأنني من خلال هذا الألم أتعلم أن أحب أكثر. إن الألم ليس فقط مسيرة نحو الغضب واليأس، لأنه إذا كان مبنيا على الإيمان فسيكون معلما جيدا للحب. يا أبتي، إذا كان التألم يعني أن تحب، عندما ستتحدث عن آلامنا وعندما ستتذكر 1000 يوم من الألم، تذكر أيضا 1000 يوم من الحب، لأنه وحده الحب والإيمان والرجاء يعطون المعنى الحقيقي للجراح.
بمناسبة مرور 1000 يوم من العدوان العسكري الواسع النطاق الذي يتعرض له الأوكرانيون، وجه البابا فرانسيس رسالة إلى السفير البابوي في أوكرانيا المطران فيسفالداس كولبوكاس، متمنيا أن يتردد قريبا صدى كلمة سلام في عائلات وبيوت وساحات أوكرانيا العزيزة. كتب البابا فرانسيس: أيها الأخ العزيز، أود من خلال هذه الرسالة التي أوجهها إليك كممثل لي في أوكرانيا الحبيبة والمعذبة أن أعانق جميع مواطنيها أينما كانوا، ويتيح لي الفرصة اليوم للقيام بذلك مرور 1000 يوم من العدوان العسكري الواسع النطاق الذي يتعرض له الأوكرانيون. أعرف جيدا أنه لا يمكن لأي كلمة بشرية أن تحمي حياتهم من القصف اليومي، ولا أن تعزي الذين يبكون الموتى، ولا أن تشفي الجرحى، ولا أن تعيد الأطفال إلى وطنهم، ولا أن تحرر الأسرى، ولا أن تخفف من آثار الشتاء القاسية، ولا أن تعيد العدالة والسلام. وهذه الكلمة سلام التي نسيها العالم اليوم للأسف هي التي نود أن نسمع صداها في عائلات وبيوت وساحات أوكرانيا العزيزة، لكن للأسف على الأقل في الوقت الراهن ليس الأمر كذلك. تابع الحبر الأعظم يقول: لكن كلمات هذه ليست مجرد كلمات، على الرغم من كونها مفعمة بالتضامن، ولكنها كما أفعل منذ بداية غزو هذا البلد تضرع من القلب إلى الله، المصدر الوحيد للحياة والرجاء والحكمة، لكي يهدي القلوب ويجعلها قادرة على بدء مسارات حوار ومصالحة ووفاق. أعرف أن كل صباح عند 9:00 مع دقيقة صمت وطني يتذكر الأوكرانيون بحزن العديد من الضحايا الذين سقطوا بسبب النزاع، أطفال وكبار، مدنيون وعسكريون، بالإضافة إلى الأسرى الذين غالبا ما يكونون في ظروف يرثى لها. أضم صوتي إليهم لكي تعلو الصرخة التي ترتفع إلى السماء التي تأتي منها المساعدة، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. وختم البابا فرانسيس رسالته بالقول: ليعزي الرب قلوبنا ويقوي رجاءنا بأنه بينما سيجمع جميع الدموع التي انسكبت ويطلب حسابها، هو سيبقى بجانبنا حتى عندما تبدو الجهود البشرية غير مثمرة والأعمال غير كافية. وإذ أثق بأن الله هو الذي سيقول الكلمة الأخيرة في هذه المأساة الهائلة، أبارك الشعب الأوكراني بأسره، بدءا من الأساقفة والكهنة الذين بقيت معهم أيها الأخ العزيز، إلى جانب أبناء وبنات هذه الأمة طوال هذه الأيام الألف من الألم. استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء المشاركين في الندوة 12 لدائرة الحوار بين الأديان مع مركز الحوار بين الأديان والثقافات في طهران. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسعدني أن ألتقي بكم خلال ندوتكم 12. كما تعلمون هذا تعاون طويل يجب أن نفرح به جميعا، لأنه يصب في صالح ثقافة الحوار، موضوع أساسي وعزيز جدا بالنسبة لي. تابع البابا فرانسيس يقول إن مصير الكنيسة الكاثوليكية في إيران القطيع الصغير عزيز جدا على قلبي. أنا على دراية بوضعها والتحديات التي تواجهها لكي تواصل مسيرتها وتشهد للمسيح وتقدم مساهمتها لخير المجتمع بأسره، بعيدا عن التمييز الديني أو العرقي أو السياسي. أهنئكم على اختيار موضوع هذه الندوة. تربية الشباب وخاصة في العائلة تحد للمسيحيين والمسلمين، موضوع جميل جدا، فالعائلة مهد الحياة، هي المكان الأول للتربية، فيها يخطو المرء خطواته الأولى ويتعلم الإصغاء والتعرف على الآخرين واحترامهم ومساعدتهم والعيش معهم. يمكن العثور على عنصر مشترك في تقاليدنا الدينية المختلفة في المساهمة التربوية التي يقدمها المسنون للشباب، فالأجداد بحكمتهم يضمنون التربية الدينية لأحفادهم ويشكلون حلقة وصل حاسمة في العلاقات العائلية بين الأجيال. إن تكريم الأجداد هو أمر في غاية الأهمية، وهذا التدين الذي ينقل بدون شكليات وبشهادة الحياة يعتبر ذا قيمة كبيرة لنمو الشباب. وأنا لا أنسى أن جدتي هي التي علمتني كيف أصلي. أضاف الأب الأقدس يقول: من الممكن أيضا أن نجد تحديا تربويا مشتركا للمسيحيين والمسلمين في الأوضاع الزوجية المعقدة الجديدة ذات التباين في الدين. في هذه السياقات العائلية يمكننا أن نجد مكانا مميزا للحوار بين الأديان. إن ضعف الإيمان والممارسة الدينية في بعض المجتمعات له تأثيرات مباشرة على العائلة. نحن نعلم مدى التحديات التي تواجهها في عالم يتغير بسرعة ولا يسير دائما في الاتجاه الصحيح، ولهذا السبب تحتاج العائلة إلى دعم الجميع، بما في ذلك دعم الدولة والمدرسة والجماعة الدينية التي تنتمي إليها والمؤسسات الأخرى، لتتمكن من أداء مهمتها التربوية على أفضل وجه. تابع الحبر الأعظم يقول: من بين المهام المختلفة للعائلة هي التثقيف والسكنة خارج حدود البيت، والحوار بين المؤمنين من مختلف الديانات يفعل ذلك بالضبط، فهو يسمح للمرء بالخروج من الأنماط المهيكلة لكي يكون منفتحا على اللقاء في العائلة البشرية العالمية الكبرى. ولكن لكي يكون الحوار مثمرا يجب أن يستوفي عدة شروط. يجب أن يكون منفتحا وصادقا ومحترما وودودا وملموسا. هذا النمط يسمح لنا بأن نكون ذا مصداقية في جماعاتنا وكذلك أمام المحاورين وجماعاتهم، دون أن ننسى أبدا أننا سنقدم لله حسابا عن كل ما نفكر فيه ونقوله ونفعله. أخيرا أضاف الأب الأقدس يقول: تتم تربية الأجيال الشابة من خلال التعاون الأخوي في مسيرة البحث عن الله. في هذا المسعى لا يجب أن نتعب أبدا من الكلام والعمل من أجل كرامة وحقوق كل شخص وكل جماعة وكل شعب، لأن حرية الضمير وحرية الدين هما حجر الزاوية في بناء حقوق الإنسان. والحرية الدينية لا تقتصر على أن يمارس المرء عبادته، بل هي تسمح له بأن يكون حرا بشكل كامل في اتخاذ القرار في مجال معتقده وممارسته الدينية. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: أيها الإخوة والأخوات، إن عالمنا منقسم وممزق بسبب الكراهية والتوترات والحروب والتهديدات بالصراع النووي، وهذا الوضع يدفعنا نحن المؤمنين بإله السلام إلى الصلاة والعمل من أجل الحوار والمصالحة والسلام والأمن والتنمية المتكاملة للبشرية جمعاء. نحن نؤمن به كإله المحبة القدير، ليجعلنا الالتزام الذي يمكننا أن نظهره معا من أجل السلام ذوي مصداقية في أعين العالم، ولا سيما في أعين الأجيال الجديدة. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أشكركم على حضوركم، ليحفظنا العلي ويباركنا ويبارك جماعاتنا والعالم أجمع، ويرافقكم في مسيرة الحوار التي تقومون بها.
أمام معاناة وألام الأرض المقدسة والشرق الأوسط جراء الحرب الدائرة، نستمع إلى هذا التأمل لنائب حارس الأرض المقدسة الأب الفرنسيسكاني إبراهيم فلتس، والذي عنونه شر بوزن دمعة طفل جائع. وهذا مكتب الموت على صعوبته، إلا أنه يبقى الثابت الوحيد غير القابل للمساومة ولا التأجيل أو التسويف. يبقى هو المجهول غير معروف الزمان والمكان والأسباب، التي مهما تعددت فإنها لا تغير من طعم وصعوبة الموت بصفته الفراق الأبدي. وعزاؤنا وعزاء كل المؤمنين بالله تعالى أنه العبور إلى الحياة الأبدية، وبالتالي فإنه النهاية الطبيعية لمسار الحياة، لا حول للإنسان ولا قوة أمامه. وتعدد أسبابه من ظروف طبيعية كالكوارث الطبيعية والحوادث والأمراض والأوبئة والشيخوخة أحيانا يكون مصدر عزاء لنا كبشر ضعفاء، ولكن الظروف غير الطبيعية والتي تأتي من صنع البشر تترك أثرا لا يمحى ولا ينسى في نفس كل إنسان. أفلا تكفي الظروف الطبيعية لكي نبدع في اختراع ظروف أخرى غير طبيعية كالحروب؟ فالحروب لا يمكن تبريرها إطلاقا، هي أسوأ ما قد تتفتق به ذهنية البشر غير الأسوياء من أجل خلق المعاناة والألم للناس الأبرياء والأسوياء. معاناة وألم لا تختلف صعوبتها على أي إنسان من أي عمر كان أو عرق أو جنسية أو في أي حقبة تاريخية عاش. وعندما نسأل أنفسنا لماذا، لا نجد سوى إجابة واحدة: الغرور والطمع والجشع وحب السيطرة. إن الحرب التي ضربت الأراضي المقدسة والشرق الأوسط ليست أكثر أو أقل تدميرا من غيرها، لكنها مروعة بسبب العدد الكبير جدا من الأطفال الذين ماتوا أو أصيبوا أو تعرضوا لإعاقات سترافقهم طوال أيامهم. هذه الحرب منفرة لأبعد الحدود، لأننا وبفضل التكنولوجيا ووسائل التواصل بتنا نراهم ونسمعهم وإن لم نكن حاضرين برفقتهم أو بقربهم، وبالتالي نشاهد ونرى بعيوننا معاناة الأطفال ولا يمكننا فعل أي شيء، فتترك جراحهم ومعاناتهم جراحا أليمة في نفوسنا، تعتصر قلوبنا ونحن نشعر بالعجز المطلق، فلا يمكننا أن نجري صوب الحفر التي خلفتها القنابل لننتشل الأطفال ونعمل على إنقاذهم، ولا انتشال أولئك الذين أصيبوا ولا يزالون أحياء تحت الأنقاض، ولا يمكننا المساعدة في تكفين جثث الضحايا الأبرياء ومرافقتها إلى قبورها بشكل يليق بقيمة الإنسان. لا يمكننا أن نحضر الطعام والماء، ولا يمكننا أن نشفي جروح الجسد أو جراح الروح، ولا يمكننا أن نساهم في بعث الابتسامة على وجوههم ولا تقديم ألعاب أو حلوى، ولا يمكننا أن نجلس إلى جانب طفل نقرأ معا قصة من قصص الأحلام الجميلة. هذا العجز التام إذا ما نعانيه من مآسي هو الأمر الذي يقض مضاجعنا ويؤلم نفوسنا. لقد نقل لنا التاريخ أخبارا وبيانات وأرقاما عن المذابح والمجازر وحروب الإبادة، مهما كان الاسم أو الوصف الذي يطلق على هذه الأعمال الوحشية لتبريرها أو إقناعنا بوجوبها، لكنه لن يفلح أبدا ولن ينجح في إقناعنا بعدالتها أو واجب حدوثها أبدا، فلا يمكن إطلاقا تبرير مأساة الشر. ما حدث في الماضي من أعمال وحشية ومجازر لا يقع تحت سيطرتنا ولا يمكننا منعه، لأننا لم نعلم عن الأرقام الهائلة للضحايا وعن تلك الأعمال الوحشية إلا بعد تنفيذها. أما اليوم فإننا نرى ونسمع ونعاين الشر في الوقت الحقيقي وحال حدوثه أو حتى خلال حدوثه، ورغم ذلك لا يمكننا إيقاف الأسلحة وتغيير القلوب. تساءل أحد الكتاب المعلمين: كم تزن دمعة الطفل؟ وكان جوابه: دمعة الطفل المشاغب تزن أقل من الريح، أما دمعة الطفل الجائع فتزن أكثر من وزن الأرض كلها. كل يوم نرى صورا ومقاطع فيديو لأطفال يعانون، ونرى كل يوم دموعا لا يمكننا مسحها. كم تثقل معاناة هؤلاء الأطفال ضمائر البشر؟ كم ستكون التكلفة باهظة للإنسانية جمعاء عدم قدرتها وعجزها التام عن إيقاف أولئك الذين يقتلون البشرية؟ توفي قبل أيام قليلة أحد مشاهير الموسيقيين، وهو الذي جمع قبل بضع سنوات أشهر المطربين الأمريكيين الذين سجلوا معا أغنية نحن العالم We are the world بهدف جمع الأموال لإغاثة أطفال أفريقيا. لقد شكل ذلك الحدث نجاحا عالميا، وذلك على الأرجح أو ربما بالتأكيد لأن الموسيقار الشهير كتب لافتة على باب الاستوديو حيث قاموا بتسجيل الأغنية، عليها عبارة قوية جدا ولكنها حقيقية: اترك غرورك خارجا. إذا استطعنا كلنا معا فهم آلام الآخرين وتمكننا من تقمصها لتكون آلامنا نحن أيضا، فسنفعل الكثير من الخير ونقوم بأشياء جميلة جدا وحسنة لخير الطفولة وخير الإنسانية، وسنتمكن من هزيمة الحروب والقضاء عليها. فعجز الإنسان أمام الموت الطبيعي طبيعي بحد ذاته، أما عجزنا أمام رؤية موت غير طبيعي للآخرين فهو غير طبيعي وغير مبرر وغير إنساني وبكل لغات العالم، ووزنه بوزن دمعة طفل جائع تزن أكثر من وزن الأرض كلها.
يعقد من 19 وحتى 24 من تشرين الثاني نوفمبر 2024 في بونسي في بورتوريكو المؤتمر الأمريكي الإرسالي السادس، وكان قداسة البابا فرانسيس قد عين الكاردينال بلتازار إنريك بيبوراس كاردوزو رئيس أساقفة كاراكاس شرفا موفده الخاص إلى هذا المؤتمر. وفي هذا الصدد أجرت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء مقابلة مع الأب خوسيه أورلاندو كاماكو توريس منسق المؤتمر الأمريكي الإرسالي السادس الذي يعقد في بونسي في بورتوريكو، وأشار خلالها إلى أن كل مؤتمر إرسالي أمريكي قد قدم إسهاما خاصا، وأضاف أنه خلال مرحلة التحضير للمؤتمر الأمريكي الإرسالي السادس وذلك من خلال الصلاة والتأمل تم التشديد على العمل من أجل دفع إرسالي متجدد، وأكد في الوقت نفسه أن الموضوع المختار للمؤتمر يتناغم مع الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل لقداسة البابا فرانسيس. وتحدث منسق المؤتمر الأمريكي الإرسالي السادس الأب خوسيه أورلاندو كاماكو توريس عن استعدادات الكنيسة في بورتوريكو لتنظيم هذا المؤتمر الذي يعقد من 19 وحتى 24 من تشرين الثاني نوفمبر 2024، وأكد أنه في مسيرة الاستعداد للمؤتمر الأمريكي الإرسالي السادس كان للعلمانيين دور كبير في التنظيم والتنسيق. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الإرسالي الأمريكي الأول قد عقد في بارانا في الأرجنتين من 28 من أيلول سبتمبر وحتى 3 من تشرين 1 أكتوبر عام 1999، وتمحور حول إعلان الإنجيل. فيما عقد المؤتمر الثاني في غواتيمالا سيتي من 25 وحتى 30 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2003، وسلط الضوء على الرسالة في أمريكا. أما المؤتمر الأمريكي الإرسالي الثالث فقد عقد في كيتو عاصمة الإكوادور، وذلك من 12 وحتى 17 من آب أغسطس عام 2008، وقد جاء موضوعه متناغما مع المؤتمر العام الخامس لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب الذي عقد في أباريسيدا في البرازيل في العام 2007، وسلط الضوء على التلميذ المرسل. ومن 26 من تشرين الثاني نوفمبر وحتى 1 من كانون 1 ديسمبر عام 2013 عقد المؤتمر الأمريكي الإرسالي الرابع، وذلك في ماراكايبو في فنزويلا، مع التركيز مجددا على موضوع التلميذ المرسل. ومن 9 وحتى 14 من تموز يوليو عام 2018 عقد المؤتمر الأمريكي الإرسالي الخامس في سانتا كروز ديلا سيرا في بوليفيا، وتمحور حول الرسالة وفرح الإنجيل. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.